بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الوقود. قال رحمه الله: حدثني يحيى، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يترجم بهذه الترجمة باب جامع الوقود، وأن المراد من هذا جمع الأحاديث التي لا تنتظم تحت عنوان واحد، وإن كانت في الأصل تتصل بالمواقيت أو تتصل بما يضاف إليه الجامع. وقوله جامع الوقود، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب والأحاديث الواردة التي تضمنت بعض الأحكام المتفرقة والمتعلقة بالوقود. والمراد بالوقود وقوت الصلاة كما تقدم معنا، وتقدم تعريف ذلك وبيان مراد العلماء منه. ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا الحديث اشتمل على أمرين: الأمر الأول تعظيم أمر الصلاة، وأن فواتها أمر عظيم البلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته. وثانيا تعظيم أمر صلاة العصر على وجه الخصوص. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر. الفوات هنا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعضهم: هو فوات وقت الصلاة، وهو مذهب الأكثرين، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل هل هو الوقت الاضطراري أو الوقت الاختياري. وقال بعض العلماء إن المراد بالفوات فوات الصلاة مع الجماعة، كما قاله المهلب ومن تبعه. والقول الأول أظهر وهو أرجح، أن هذا متعلق بفوات وقت الصلاة، وليس المراد به فوات الجماعة. ويشهد لذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى ونبينه في القولين في تفصيل فوات الوقت. إذا كان الذي يظهر أن الفوات المراد به فوات وقت الصلاة، فإنه يرد السؤال: هل المراد فوات وقت الاختيار أو فوات وقت الاضطرار؟ وهذا الخلاف مبني على قول من يقول إن العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري. وقد بينا أن هذا القول هو أرجح القولين من أقوال العلماء، والعلم عند الله. وبينا ما دل على رجحانه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله على الجميع. إذا ثبت أن للعصر وقتا اضطراريا واختياريا ووقتا اضطراريا، فحينئذ يرد السؤال: هل المراد بقوله الذي تفوته صلاة العصر أن يفوت وقتها الاضطراري، بمعنى أن تغيب الشمس ولم يصلي العصر، أم المراد أن يفوت الوقت الاختياري وهو إلى الاصفرار كما بيناه، وبينا دليله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فأما من قال إنه الوقت الاختياري، وهو قول عبد الله بن وهب رحمه الله، ويحتمله قول مالك في تفسيره للفوات، والذين قالوا إنه الوقت الاضطراري يقولوا، وهو قول بعض أصحاب رواية عن يحتملها قول مالك رحمه الله وقول بعض أصحابه، وروي عن الأوزاعي وكذلك أيضا كما في سنن أبي داود. هذا القول يقول العبرة بالوقت الاضطراري، وأكدوا هذا القول بأن ابن جريج سأل نافعا فقال إذا غابت الشمس، قال نعم، أي أنه لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال نعم. وهذا من تفسير الراوي ونافع من الرواة، مع أنه يعد من الفقهاء والعلماء، ولذلك عدوا تفسيره على هذا الوجه حجة. في الحقيقة هذا الوعيد الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، إن كان المراد به الوعيد وأنه وقع في مصيبة وبلاء عظيم وجاء على صفة العقوبة، يترجح قول من قال إنه فوات وقت الاضطرار، ويحتمله وقت الاختيار على حديث يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، كما في حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه أرضاه. وبهذا إذا قلنا إن العصر ينقسم إلى وقت الاختيار والاضطرار، وكان تأخيره لصلاة العصر لعذر، فحينئذ يحمل على عظم الخير الذي فاته، ولا يخرج الحديث مخرج العقوبة والذم. وإن كان المراد به أنه للعقوبة والتوبيخ والتأنيب، فحينئذ يقوى أنه خروج وقت الاضطرار أو خروج وقت الاختيار، عند من يرى انقسام الصلاة إلى اختياري واضطراري لورود السنة بالذم على تأخير الصلاة إلى غروب الشمس، كما بيناه في انقسام الوقت أي وقت العصر إلى اختيار واضطرار. إذن فالإشكال فقط في هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فقد أهله وماله، إذا قيل إنه في بلاء وحسرة وندامة فاته من الخير كحال من فاته أهله وماله، فحينئذ يستقيم أنه ليس على باب العقوبة، ويدخل في من سهى عن الصلاة ونسيها أو غفل عنها فهو معذور، لكنه لم يحز على الأجر والفضل، لأن العذر يسقط العقوبة، لكنه لا يوجب المثوبة من كل وجه، وإن كان المعذور في بعض الوجوه يكتب له أجره كاملا كما ثبتت السنة في أحاديث صحيحة، وهو الذي عنده عذر يحول بينه وبين العمل، لكن الذي يتعاطى أسباب الإهمال والتقصير يكون مورده مورد التوبيخ لا على سبيل العقوبة والذم. وفي هذا التشبيه الذي يوصف الإنسان بأنه وتر أهله وماله، أصل هذا اللفظ في من أصيب بمصيبة في أهله وطلب الثأر في أهله وقومه وقرابته وطلب الثأر، ولذلك من أصيب بالمصيبة في أهله أو قومه أو قرابته فإنه يطلب الثأر على عادة العرب. فإذا كان إذا نظر إلى حاله وجد أنه قد اجتمعت عليه مصيبتان، مصيبة الفقد للقريب، ومصيبة هي التي يحمل فيها هم أخذ الثأر لذلك القريب، فأصبحت عنده مصيبتان. فالذي تفوته الصلاة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه لعظم فوات الخير عليه إن كان معذورا، وإلا فإن كان غير معذور فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون والعياذ بالله قد حاز من البلاء وحل به من النقمة بفوات شعيرة الصلاة عليه. قوله صلاة العصر، خصت صلاة العصر بهذا لعظم شأنها، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر معني بصلاة العصر، ولذلك يحتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا على الوجه الذي قلنا أنه جاء على وجه العقوبة، فإنه يكون خاصا بصلاة العصر، ولو كان الذي تفوته الصلاة متعمدا كافرا لشمل الصلاة كلها، ولقال الصلاة والسلام الذي تفوته الصلاة كأنما وتر أهله وماله. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة العصر خصت بهذا لأنها هي الصلاة الوسطى، وهذا أيضا يقوي مذهب من قال أنها الصلاة الوسطى، وقد بينا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دلت على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. هذا الحديث الصحيح قاله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، فقد شغله المشركون، وكانوا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يردون على المشركين، لأنه في أيام الخندق كان في بعض الأيام أيام نضح ورمي بالنبال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدافعون، فشغلوا بالمدافعة عن الصلاة، وقال هذا كما في الصحيح ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص واضح في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ولما كانت هي الصلاة الوسطى فهي أعظم الصلاة وأفضل الصلوات الخمس، وإذا كانت أفضل الصلوات الخمس فلا غرابة أن تخص بهذا لعظيم ما خصها الله عز وجل به من الخصائص. ومناسبة هذا الحديث لباب الوقوت واضحة، لأنه إن كان المراد به أن الإنسان إذا فوت وقت الصلاة الاختياري ووصل إلى وقتها الاضطراري، سواء بتفويت الاختياري أو تفويت الاضطراري، أنه يذم بهذا الذنب أو يحصل له هذا النقص، كما يكون حاله حال نقص كحال الذي فقد أهله وماله، فإن هذا يدل على أهمية العناية بوقت الصلاة. ولذلك جاء في سنن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. وهذا الحديث نذكره في الفتاوى وفي الدروس في بعضها، خير له من الدنيا وما فيها بالمعنى، لأن ما يملك الإنسان في هذه الدنيا هو أهله وماله، والتعبير بالمعنى في هذا مستقيم، لأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا جزء الصلاة، ووقت الصلاة أعظم ما في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. وهذا الحديث حديث الدارقطني فيه مراسيل منها مصححة عن طلق وغيره بنفس اللفظ، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ودلت هذه السنة على أهمية وقت الصلاة، وأن على المسلم أن يحرص على إيقاع الصلاة في أول وقتها. وتقدم معنا في باب المواقيت أن الأفضل في الصلوات الخمس من حيث الأصل أن تقدم في أول وقتها إلا ما استثناه الشرع، واستثنى الشرع صلاتين، الصلاة الأولى صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعى العتمة. قال جابر رضي الله عنه قال أبو برزة رضي الله عنه وكان يستحب من أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أعتم بصلاة العشاء وأخرها وقال عمر، خرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر وهو يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدلت هذه السنة على استثناء صلاة العشاء وأن الأفضل فيها التأخير. ف ثم صلاة الظهر كما سيأتينا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا خاص بأيام الصيف، وهل هو خاص بالجماعات أو هو شامل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. هذان الموضعان هما اللذان استثنيا من فضيلة الصلاة في أول الوقت. هذا الحديث يشير إلى أنه ينبغي، إن قلنا إنه خرج على مخرج العقوبة فلا إشكال في أنه وعيد على إخراج الصلاة عن وقتها، وإن قلنا إنه خرج مخرج الندم والألم على من فاته ما فاته من وقت الصلاة، فهو إشارة إلى أنه ينبغي العناية بوقت الصلاة وإيقاعها في وقتها المستحب، وهو أول الوقت أو آخره على الاستثناء في صلاة العشاء أو بالإبراد كما في صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني
هذا عني. هذا الحديث لا شك كما قلنا أنه أصل في العناية بالوقت، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يولون أمر الوقت الأهمية، لأن السنة دلت على ذلك. وقال العلماء إن فعل الصلاة شيء ووقتها شيء آخر، وصفة إيقاعها شيء آخر أيضا، فيعتني المسلم بوقت الصلاة وبفعل الصلاة والصفة التي تفعل عليها الصلاة. هذه ثلاثة أمور أسس الصلاة: الصفة التي يقع عليها الصلاة وهي تمام الخشوع وتمام حضور القلب واستشعار أمر هذه العبادة العظيمة. هذه الثلاثة الأمور التي ينبغي العناية منها، من أهمها الوقت لما فيه من دلالة السنة على أنه أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. وأما قول من قال إن المراد به الجماعة وقول المهلب ومن وافقه، فهذا يدل على عناية السلف الصالح بأمر الصلاة مع الجماعة. ولذلك كان الرجل إذا فاتته الصلاة مع الجماعة بكى، وكان بعضهم إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كما يعزى من فقد عزيزا لديه، لعظم أمر الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذه الخيرية أدركها السلف الصالح رحمهم الله في إيقاع الصلاة في وقتها وإيقاعها على الصفة التي ترضي الله عز وجل. ولذلك وصف الله أهلها بالفلاح فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الحديث أصل عند العلم في بيان أهمية وقت الصلاة وأنه ينبغي العناية به، فيضاف إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف.
التطفيف النقص، ومنه قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمراد بقوله يخسرون أن ينقصونهم في حقوقهم في الوزن. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فوائد، أولها وهو المقصود أن هذا الخليفة الراشد وصف من فاتته الصلاة مع الجماعة بكونه قد طفف، والتطفيف النقص، وهذا يدل على أنه قد خسر شيئا كثيرا، لأنه لا يقال لكل نقص ولا يعتنى بكل نقص ما لم يكن النقص مؤثرا. وكان عمر رضي الله عنه على هدي السنة من تعظيم أمر الصلاة، وتقدم معنا كتابه إلى أمرائه وولاته إن أهم أمركم عند الصلاة. فالرجل ذكر له عذرا، ومع أنه ذكر له العذر بيّن له أنه قد طفف، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وبالأخص عند هذا الخليفة الراشد. وأسعد الناس في الصلاة من حافظ عليها في الجماعة، إلا أن يكون له عذر شرعي في تركها والتخلف عنها. فالصلاة مع الجماعة فيها فضائل عظيمة ومنازل جديدة كريمة، وهي من أعظم الأسباب التي تثبت العبد على الهداية والاستقامة على طاعة الله، لأن أولها وبدايتها أن العبد تتحات عنه ذنوبه وتمحى عنه خطاياه وترفع له درجته بمجرد الذهاب إليه. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فجعل المضي إليها فقط يوجب غفران الذنوب ورفعة الدرجة. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فكل من حرص على أن يصلي الصلاة مع الجماعة فإنه تعاطى السبب العظيم الذي تمحى به خطاياه وترفع به درجته. ومن اشتكى ذنوبه وعيوبه وإساءته فأمره بالصلاة مع الجماعة وحثه عليها وحبه عليها، تتحات عنه ذنوبه وترفع له درجته. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظارها رباطا في سبيل الله، بل جاء بالسيرة التي تدل على أنه في أعلى مقامات الرباط، فقال: فذلكم الرباط فذل، وهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فالصلاة مع الجماعة أمرها عظيم، فلما رأى الرجل لم يصلي مع الجماعة قال له: طففت. وهذا يدل على أنه قد خسر الشيء الكثير، لكن خسارة الدين ليست كخسارة الدنيا، وكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. والله يجبر كسر الدين والدنيا، لكن كسر قناة الدين أي الشيء الذي في دين الإنسان لما ينكسر مصيبته عظيمة. ولذلك كانوا يسترجعون، وكان الرجل إذا فاتته الجماعة عزوه كأنما يعزى في عزيز فقده. وفي سؤال عمر رضي الله عنه للرجل عن تأخره فيه دليل على أنه يشرع لولي الأمر أن يتفقد أحوال الناس، أن يتفقد أمور رعيته، خاصة في الدين الذي هو أساس الصلاح والفلاح وحصول الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ولما أجاب الرجل بالعذر فذكر له عذرا، أي ذكر له عذر أوجب تأخره عن الجماعة. يحتمل أن يكون هذا العذر مما يمكن تلافيه فعاتبه عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه مما لا يمكن تلافيه فأشار إليه أنه مع هذا العذر فقد طفف، فما بالك بمن لا عذر له. فهو يعلم بقية الناس أن لا يتساهلوا في الجماعة وأن لا يتساهلوا في شهودها وحضورها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي لا يصلي وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله.
هذا الأثر عن يحيى بن سعيد رحمه الله الأنصاري يدل على عناية السلف رحمه الله كما ذكرنا بمواقيت الصلاة. والإمام يحيى اختلف في عبارة هذه حتى عتب عليه بعض العلماء والأئمة، ووجه معاتبتهم أنهم حملوا الحديث على فوات وقت الصلاة، ويحيى بن سعيد رحمه الله جعل الفوات لجزء الصلاة أو بعض وقت الصلاة خير من الأهل والمال، فعتب عليه في هذا. والواقع كما يقول بعض الشراح وانتصر لي أورده احتمالا يصلح نصرة لقول يحيى، الحقيقة قول يحيى لا يشكل على الحديث، لأن الخيرية خير له من أهله وماله، ليست كقضية كأنما وتر أهله وماله، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك الخير بمعنى الأفضل، أنه أفضل أي أنه فاته من الخير، بحيث لو قورن مع خير الأهل والمال لكان الفائت من خير الوقت أعظم من خيرية أهل المال. الأهل والمال دنيا، ولا يمكن أن تساوى الدنيا بالدين. لموضع صوت أحدكم من الجنة خير له من الدنيا وما فيها، هذا موضع صوته. فكيف بالتسبيح والتحميد في الصلاة الذي يكون به غراس الجنة الذي هو أعظم من موضع الصوت؟ وإذا كان التسبيح والتحميد جزء الصلاة فكيف بوقتها الذي عليه المعول؟ فإذا هو يحيى رحمه الله يقصد أمرا آخر من جهة المفاضلة في الخيرية، وأما عظم المصيبة الوارد في الحديث فهذا متعلق بجانب آخر. وعليه فالذي يظهر مقول سعيد قوي ومعتبر، خاصة إذا نظر من جهة المفاضلة في الخيرية، أي أن ما فاته من الخير لو قرن بالأهل والمال فإنه أعظم من الأهل والمال. كأن الإمام يحيى رحمه الله نظر إلى أن أكثر ما يشغل الناس عن وقت الصلاة هو الأهل والمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهي تشغل عن الصلاة. فنبه هذا الإمام الجليل إلى هذا المعنى، وله أصل من السنة كما ذكرنا من حديث الدارقطني ومرسل طلق في المصنف يشهد لهذا المعنى. وعلى كل حال لا معارضة بين قول يحيى وبين الحديث، ولا يعتب على يحيى لأنه فهم منه أنه قال في فوات جزء الوقت ما لا يقال في فوات الوقت كله، فإنه معنى صحيح أن الإنسان إذا فاته جزء من وقت الصلاة التي يكون إيقاعها في أول الوقت أفضل، لو فاته جزء من هذا الوقت المفضل فإنه خير له من الأهل والمال والولد، فالخير له من الدنيا وما فيها لعظم ما جعل الله عز وجل في الوقت من الأجر والثواب. نعم.
قال يحيى قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة.
أما بالنسبة للمسألة الأولى، من نسي الصلاة وهو في السفر أو سهى عنها حتى أصبح مقيما، صورة المسألة أن يكون الإنسان في سفر راجعا إلى أهله، قادما على أهله وعلى بلده، فتحضره صلاة الظهر ثم يؤخرها أو يسهى عنها أو يريد أن يكسب الوقت فيمشي ويسير، فلا يخلو من حالتين: إما أن يقدم على أهله يكون قدومه ولا يزال وقت الظهر باقيا، وإما أن ينسى ويسهى حتى يخرج وقت الصلاة ويدخل المدينة أو يدخل بلدته بعد خروج وقت الصلاة. هذا كله في الصلاة التي تقصر، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة التي لا تقصر وهي الفجر والمغرب فلا إشكال فيها، تصلى في الحضر كما تصلى في السفر بدون قصر. هذه الصلاة التي تقصر هي التي فيها إشكال. أولا، إذا قدم إلى أهله ونزل بلده ولا يزال وقت الصلاة باقيا فلا إشكال أنه يصلي صلاة الحضر، أي يتم الصلاة، وهذا لا إشكال فيه، لأنه حينما دخل البلدة توجه عليه الخطاب بأربع ركعات، إنما توجه عليه الخطاب بركعتين في حال السفر، لكن إذا بقي وقت للصلاة ودخل المدينة وهذا الوقت باقيا لا يزال باقيا فإنه يتوجه عليه الخطاب بأربع ركعات ولم يتوجه عليه بركعتين. وبناء على هذا يرد السؤال: ما هو الفيصل بين السفر والإقامة؟ الفيصل بآخر البنيان، آخر بنيان المدينة هو الذي يفصل بين السفر وبين الحضر، ومنقطع البنيان المراد به البنيان المتصل، يعني يتصل البنيان حتى يبلغ كيلوين ثلاثة أربعة من منتصف المدينة، فإذا وجد بعض البناء مقطعا هذا لا عبرة به، مراد بالبنيان المتصل والأحياء المتصلة. أما إذا وجدت مساكن أو مزارع متفرقة في آخر عمرها هذه لا تؤثر. فإذا وصل إلى هذا الحد ولا يزال وقت الصلاة باقيا ودخل المدينة فقد وجبت عليه أربعا. وأما إذا كان قدومه إلى المدينة ورجوعه إلى أهله وقد خرج الوقت، فحينئذ يرد السؤال: هل نقول العبرة بالأداء، بوقت الأداء فحينئذ يقضي ما فاته وقد فاتته سفرية فيقضيها سفرية. أم نقول العبرة بالقضاء لأنه أصبح مقيما وفرط فيها مسافرا فحينئذ يقضيها أربعا، أو على الأصل الذي يمشي عليه بعض العلماء أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالأصل أنه أربعة، أنه يصلي أربع ركعات، وشككنا في الرخصة إن كونها تسقط عنها الركعتين أو لا تسقط، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو مطالبته بالإتمام. هذا على القول الذي يقول إن الأصل في الصلاة الرباعية أنها أربع ركعات، وهناك قول يقول إن الأصل في الرباعية ركعتين، ركعتان، لقول عليه الصلاة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ولكن الذي يقول على أن الأصل أربع ركعات يبني على الأصل من جهة أن الإنسان الأصل فيه أنه مقيم، ورخصة السفر مشكوك في تأثيرها في القصر، فهو راجع إلى أصل الرخصة وليس إلى قضية العدد، عدد الصلوات هل الأصل فيها ركعتين أو أربعة، لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم، هذا الأصل، والسفر طارئ. ولذلك إذا شككنا في كونه مسافرا أو مقيما بنينا على كونه مقيما حتى نستيقن أنه مسافر ونعطيه رخصة السفر. فلما كان هذا الشخص الأصل فيه الإقامة ثم سافر ثم رجع مقيما، فهو الوقت الذي وجبت عليه فيه الصلاة صحيح أنه وقت سفر، لكنه أصبح الآن مقيما، فشككنا في رخصة السفر في تأثيرها، وقالوا الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، هذا طردوه. منها مسألة إذا سافر وقد مسح مسح مقيم، هل يتم بمسح المقيم يوما وليلة أو يمسح مسح مسافر يزيد يومين؟ وإذا كان مسافرا يمزأ له أن يمسح ثلاثة أيام ثم أقام قبل انتهاء الثلاثة أيام، فهذا يتم مسح مقيم ومسافر، وسيأتينا إن شاء الله في المسح الخفين. الحقيقة القول بأنه يصلي ركعتين كما هو مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم رحمهم الله هو أقوى من حيث الأصل أقوى، والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، أن المسلم مطالب بقضاء ما فاته، والذي فاتته ركعتان فيقضي ركعتين، ولكن لعظم أمر الصلاة الأحوط أن يصليها أربعا، وكثيرا ما نفتي فيه نفتي به لوجود الشك في الرخصة، لكن من حيث القوة والأصل لا شك أن إلزامه بالركعتين، أن قضاءه للسفرية إذا تذكرها حضرا أقوى أن يقضيها على حال السفر، وهكذا إذا كان تذكر حضرية وهو مسافر فإنه يصليها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء.
قال رحمه الله تعالى: وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
بالنسبة لقوله قال مالك وعلى هذا
وإن كان قد قدم
أيوة
آخر. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال الإمام مالك:
قوله لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه هو معنى القاعدة، القضاء يحكي الأداء.
قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.
وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، أدرك رحمه الله ما لا يقل عن 70 من أئمة العلم والفتوى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من أئمة التابعين الذين أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، فهو لا يقول على هذا أدركت الناس وأهل العلم ببلدنا إلا وهو يعني هؤلاء، وهم أهل العلم وأهل الفتوى، وليس مراده بأهل المدينة الذين أدركهم عوام الناس أو عوام أهل المدينة، إنما مراده أهل العلم الذين هم أهل الفتوى وأهل الفقه الذين يرجع إليهم في المسائل الشرعية. ولذلك قيل له ذات يوم: من حدثك بهذا؟ قال: والله ما جالست سفيها يوما من الأيام. كان رحمه الله شديدا في أمر الدين، وكان لا يأخذ العلم إلا من أهله، رحمه الله برحمته الواسع، وقال عنه أئمة الحديث وأئمة الرجال ما أشد مالك في الرجال، وكانوا إذا وجدوه أخذ عن الرجل وروى عن الرجل اعتبروا فقط أخذه وروايته عن حجة في توثيق الرجل، حتى لما سئل عن الرجل قال أوجدته في كتابي من شدته في الرجال، فهو لا ينسب العلم إلا لمن هو أهل للعلم، ولا يحتج في العلم إلا بمن هو أهل للاحتجاج في العلم. وهؤلاء السبعون هم أئمة التابعين، لأن الذين أخذ عنهم ليس بينهما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد وهو التابعي. هؤلاء السبعون أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، ولذلك لا يجتمع هؤلاء غالبا إلا وعندهم أصل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشعائر الظاهرة كالأذان والأمور الظاهرة في العبادات عمل أهل المدينة الذي يحكيه الإمام مالك حجة بإجماع المسلمين.